يهديني للحق سماعا، قرآني نور وشفاعا، يهديني للحق سماعا، وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة.
قرآني نور وشفاعا، يهديني للحق سماعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازال الحديث متصلا بذكر أنباء وأخبار وحديث بني إسرائيل في سورة البقرة. في هذه السورة المباركة التي جاء فيها ذكر طويل لسائر شرائع الإسلام ومبانيه ودعائمه، جاء فيها ذكر لأحكام الصلاة، لتحويل القبلة ولإقامة الصلاة وما يتعلق بذلك من أوقاتها ونحوه، جاء فيها حديث عن الصيام وما يتعلق به من الأحكام بما لم يأتي في سورة أخرى، جاء فيها حديث أيضا طويل عن الحج، جاء فيها حديث عن الزكاة والنفقة وما يتعلق بهذه الأحكام. هذه السورة التي جاء فيها أيضا ذكر لكثير من أنواع المعاقدات والمعاملات من البيعات والأنكحة وغيرها، في هذه السورة العظيمة جاء ذكر قصة وعظنا الله بها من ضمن المواعظ التي وعظنا في حديثه عن بني إسرائيل. إنها قصة ذبح البقرة، وهي قصة مركزية في هذه السورة، ولذا سميت بها هذه السورة. لما أمر الله نبيه أن يأمر قومه بأن يذبحوا بقرة، كان لهم شأن، أيما شأن، في استجابتهم وامتثالهم وتفاعلهم مع هذا الأمر. كان الحديث الذي تحدثناه في الحلقات الماضية عن النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، كان الحديث عن ذكر ما نجى الله به بني إسرائيل من فرعون، كان الحديث عن النعم التي امتن الله بها عليهم بإنزال الكتاب، كان الحديث عن اتخاذهم العجل وما ترتب على ذلك من الأمر بتلك التوبة العظيمة بتقتيل أنفسهم. تحدثنا عن موقفهم حين سألوا أعظم سؤال، حين سألوا أن يروا الله جهرة، أن يروا الله جهرة. تحدثنا أيضا عن موقفهم حين أمروا بالدخول إلى القرية، إلى بيت المقدس. هنا يأتي حديث عن واقعة وقعت لموسى مع قومه، وهي كما قلت آنفا مركزية في الحديث الذي جاء في سورة البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هنا لابد قبل أن نتحدث عن هذه القصة وعن المواعظ التي نستلهمها ونستفيدها، ولعلها لا تكفي لها حلقة واحدة، بل لابد من أن نثني بحلقة ثانية، أقول قبل أن أتحدث عن المواعظ والفوائد والعوائد التي نأخذها من هذه القصة في هذه السورة، لابد أن نعلم أنها حين جاءت في هذا السياق جاءت لحكمة عظيمة، وجاءت لعائدة مهمة أرادها الله لهذه الأمة، وأراد لهذه الأمة أن تتنبه لها. إنها قصة وفائدة وعائدة الاستجابة لأمر الله. ما هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم حين يأتيه الأمر من الله جل جلاله، حين يقرأ أوامر الله في كتابه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته؟ ما هو موقف المسلم وهو يستمع إلى الواجبات الشرعيات؟ هل سيستقبل بوجهه قبلة النص ويسلم بقلبه في محرابه ثم لا يلتفت يمينا وشمالا، أم أنه سيتولى ويتقهقر ويذهب لا يلوي على شيء؟ هنا في هذه القصة إماضة وإلماعة لهذا المعنى. فقبل أن يأتي الحديث مثلا عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، وهو حديث جاء بعد سياق طويل عن بني إسرائيل، ثم عن قصة إبراهيم عليه السلام وما ابتلاه الله به من الكلمات، قبل أن يأتي الحديث عن تحويل القبلة جاء الكلام عن موقف أمة مخذولة جاءتها الأوامر الشرعية من ربها فتولت وأدبرت ولم تستجب. انظر، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظر إلى السياق، إن الله يأمركم، طاعة الرسول واجبة، وطاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أحد ممن تغرغر بالشهادتين. ومع ذلك يقول له نبيهم إن هذا أمر ليس مني، إنه من ربكم، إن الله يأمركم. ثم تأمل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هكذا نكر هذا الاسم فلم يقيد لهم ولم يبين أو ولم يأتي بأوصاف زائدة متعلقة بهذه البقرة. اذبحوا بقرة، أي بقرة كنتم ذبحتم فقد امتثلتم. فما هو موقف بني إسرائيل الذين قد اعتادوا التمرد على أنبيائهم؟ يبين لهم نبيهم أن الله في عليائه يأمرهم بأن يذبحوا بقرة. وتأمل، تأمل أن السياق في أوله، أن السياق القرآني في أوله لم يأتي ببيان هل كان بنو إسرائيل يعرفون الحكمة من هذا الأمر أم أن الأمر قد استؤنف لهم دون أن يعلموا. في آخر السياق سيبين لهم نبيهم الحكمة من ذبح هذه البقرة، لكن في أول السياق، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإنما نوهت لهذا المعنى، وإنما نوهت لهذا المعنى لأنه عل السياق أغفل هذا الأمر، لأن المؤمن ينبغي أن يكون ممتثلا لأمر الله وإن لم يدري ولم يحط علما بالحكمة من الأمر. أنت عبد من عباد الله، وأنت أختي المسلمة أمة من إماء الله، نحن مكلفون بأن نستجيب لأمر الله، سواء علمنا هذه الحكمة، سواء علمنا المراد والمقصد من هذا الأمر أم لم نعلم. لا شك أنهما من أمر في جملة شرائع الدين إلا ولها حكمة جلا ومقصد عظيم، لكن هذه الحكم قد تخفى، وهذه المقاصد قد لا تحيط بها الفهوم والعقول. أما المؤمن فهو مستجيب لأمر الله وإن لم يحط علما بهذه الحكمة. حين يأمرك الله أن تتعبد له بالعبادة الفلانية، أن تسأل عن الحكمة، فذاك طيب على طيب ونور على نور، لكي يطمئن القلب ولكي تستلهم يقينيات الشريعة. لكن أن يكون السؤال عن الحكمة والمقصد استدراكا عن الشريعة وترددا للاستجابة، فذاك لعمر الله ليس من شأن المؤمن أبدا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظر الجواب الإسرائيلي، انظر الجواب اليهودي، قالوا أتتخذنا هزوا؟ نبيهم يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وهم يجبهونه بهذا الرد، وهم يقابلونه بهذا الجفاء، أتتخذنا هزوا؟ نبي من أنبياء الله، من أولي العزم، نبيهم الذي أنقذهم من جبروت فرعون، نبيهم الذي فلق الله له البحر، نبيهم الذي جعل منهم أمة يفضلها الله على كثير من الأمم، نبيهم هذا يقولون له أتتخذنا هزوا. انظر إلى الجفاء، انظر إلى الجساوة في القلوب، انظر إلى القساوة في الأفئدة. فماذا كان رد نبيهم؟ لقد كان لموسى معهم شأن آخر، شأن المؤمن حين يأتيه الاستهزاء والسخرية من أهل الجهالات. هذا ما سوف نأخذه بإذن الله ونقف عليه مع غيره من الفوائد في الحلقة القادمة بإذن الله. نفعني الله وإياكم بما أنزل في كتابه، قلوا آمين، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قرآني نور وشفاعة، يهديني للحق سماعا. قرآني نور وشفاعة، يهديني للحق سماعا. وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة.